يؤمنون بالله، هم الآن يزعمون أنهم مؤمنون بالله، والحقيقة والواقع أنهم كفار، لأنهم لو آمنوا بالله جل وعلا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم كفار برسلهم كذلك، لأنهم لو أطاعوا رسلهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه. فموسى أمرهم إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أن يؤمنوا به، وعيسى كذلك بنص القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهم ما آمنوا بالله ولا آمنوا برسلهم الذي يزعمون أنهم أتباع لهم. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم وإن كانوا أهل كتاب إلا أنهم كفار، وبدأ بهم جل وعلا لأن جرمهم أشد، لأن عندهم علم، والعالم إذا عصى تكون عقوبته أشد من جاهل، لأنه مع علمه يقع في المعصية كأنه معاند. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين معطوف على الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين على اسم إن، ويصح العطف على أهل، يكون مصحا يكون منصوب ويكون مجرور. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أو إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين في نار جهنم، هذه مآلهم ومصيرهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع قبلها. وعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في نار جهنم خالدين فيها، الخلود الاستمرار، يعني أنهم لا يضعنون ولا يرحلون ومقيمين دائما وأبدا. وفي الآية دلالة على بقاء الجنة والنار وأنها باقية أبد الآباد، خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هذا اسم إشارة، والعادة أنه إذا كان الإشارة لقريب يتاء باسم الإشارة الذي يدل على القرب، وأولئك اسم إشارة يدل على البعد، مع أن الحديث عنهم قريب. فلما نقول والله أعلم إشارة إلى انحطاط منزلتهم وبعد منزلتهم في الانحطاط والرداءة. أولئك هم شر البرية، هم شر البرية، أولئك هم شر البرية، شر الخلقة. والبرية تروى يعني يصح فيها القراءة بالهمز وبدون همز، شر البرية أو شر البرية. والمعنى شر البرية، شر البرية إذا كان المراد بها البراءة والإيجاد فالمراد عموم الخلق، شر البرية يعني شر من خلق الله. وإذا كان المراد البرء يعني التراب فهم شر من خلق من تراب يعني شر بني آدم. وهذه الآية مع التي بعدها يستدل بها بعض العلماء على تفضيل صالح بني آدم على الملائكة، على أن المراد بالبرية الخليقة، يعني المؤمنون خير الخليقة، فهم معناه أنهم أفضل من الملائكة، يعني أفضل على سبيل العموم، فيقال المؤمنون من بني آدم أفضل من الملائكة، ولا يقال إن فلانا المؤمن أو فلان الصالح أفضل من جبريل أو ميكائيل ونحو ذلك، لا، وإنما أفضل، كما تقول مثلا الرجال أفضل من النساء، وقد يوجد في النساء من هي خير من آلاف الرجال، وإنما على سبيل العموم. أولئك هم شر البرية، فهم شر وليس عندهم إلا الشر ولا خير فيهم، ولا يصح أن يؤتمنوا على شيء من الأشياء إلا النادر القليل منهم جدا، وإلا فالكثير فيهم والغالب فيهم أنهم شر وخير، فلا يجوز للمؤمنين أن يركنوا إليهم ولا أن يطمئنوا إليهم، وإنما يتخذوهم أعداء وحرب، فليسوا صالحين للمحبة والائتمان على سبيل العموم، وقد يوجد فيهم من هو صالح في ذاته، يعني أمين فيما هو على دينه وعلى خلقه وسمته. وفي هذه الآية تحذير للمؤمنين من الركون إليهم لأنهم شر، والله جل وعلا يقول أولئك هم شر البرية، فلا يجوز لمؤمن أن يركن إلى هؤلاء، وقد وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفة. أقرأ.
يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة، أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون
ولا يموتون، يأتيهم الموت من كل مكان وما هو ميت، كما قال الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم.
لا يحولون عنها ولا يزولون، أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جرت سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر عقاب الكافرين، وإذا ذكر عقاب الكافرين أولا ذكر بعده ثواب المؤمنين، وإذا ذكر الله الجنة للترغيب فيها ذكر الله عقبها النار للتخويف، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين بعدهم، وهكذا. فالله جل وعلا قال في الآية السابقة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ونطقوا بألسنتهم أولئك هم خير البرية. هذا يقول قائل الإشارة في أولئك هم خير البرية مع أنهم قريبين، نقولون يقول إشارة إلى علو منزلتهم عند الله وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، والإسلام والإيمان، والفقير والمسكين، إذا ذكر معا فلكل تعريف يخصه، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. يقولون إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. إذا افترقا ذكر أحدهما فهو يشمل الاثنين، وإذا ذكرا معا فلكل تعريف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح فما المراد بالإيمان؟ عمل القلب، وعمل الصالحات عمل الجوارح. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل العمل والقول والاعتقاد، وإذا ذكر العمل الصالح وحده فلا يسمى صالح إلا إذا كان صادر عن مؤمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه قد يتأتى العمل في ظاهره الصلاح بدون الإيمان ممن؟ من المنافقين. فالمنافقون يعملون وظاهر عملهم الصلاح، لأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للحج والعمرة والجهاد، فظاهره الصلاح، لكنه ليس عن إيمان فلا ينفعهم. وادعاء الإيمان بدون عمل كذب، ما يتم الإيمان بدون عمل إلا لمن لم يمكنه العمل، آمن ومات بشهادة أو غيرها، فهذا معذور عن العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة، كما تقدم هذه الآية يستفاد منها ويستدل بها بعض العلماء على تفضيل المؤمنين على الملائكة. هناك أدلة لكل فريق من العلماء من يفضل الملائكة على المؤمن بني آدم ويستدل بأدلة، ومنهم من يفضل بني آدم على الملائكة ويستدل بأدلة، وهذه من أدلة من يستدل بتفضيل بني آدم على الملائكة. قال أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة، إلا على معنى أنهم خير البرية، خير من خلق من التراب من بني آدم، فلا يكون دليلا لهم. أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم. أثنى الله جل وعلا عليهم أولا بقوله أولئك هم خير البرية، ثم بين جل وعلا ثوابهم فقال جزاؤهم عند ربهم، يعني في الدار الآخرة، ثوابهم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. فهو قد يبتلى في الدنيا بالفقر والمرض والحاجة والسجن والعذاب في الدنيا ونحو ذلك، فلا يضير هذا عند الله ولا يدل على أنه لا ثواب له عند الله ولا قيمة له، بل قد يبتلى بهذا وهو عالي القدر عند ربه جل وعلا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات جمع جنة، والجنة سميت جنة لأنها لكثرة أشجارها ولأنها تستر ما تحتها، وسمي الجن جن لأنهم مستترين ما يرون، فالجنة الستر، والجنات أنها ساترة لما تحتها لكثرة أشجارها. جنات عدن، عدن كلمة عدن بمعنى إقامة، يعني جنات يقيمون فيها دائما وأبدا، وليست جنات مؤقتة أو يقيمون فيها ثم يرحلون، بل عدن، وعدن إقامة وحسنة يفهم منها الحسن، يعني في إقامة حسنة. جنات عدن تجري من تحتها، تحتها الأنهار. قال المفسرون رحمهم الله: إذا أريد بالجنات الأشجار يعني تجري من تحت الأشجار، وهذا ماشي، وإذا أريد بالجنات الأرض فالمراد من تحتها يعني تحت بعضها التي هي أشجارها، وإلا فليست من تحت الأرض بل هي من فوق الأرض وتجري بغير أخدود. تجري الأنهار الأربعة في الجنات بغير أخدود، تتوجه حيث ما يريد ربها مالكها المستحق لها من الله جل وعلا، فلا تحتاج إلى أنابيب ولا إلى أخدود ولا إلى خنادق ولا شيء من هذا، وإنما هي تجري بإذن ربها كما يحب ويريد. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والأنهار هنا مجملة، وجاءت في آيات أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وجاء في الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا ولم يتم منها أنه يحرم من خمر الجنة حتى وإن دخل الجنة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تأكيد للأبدية والاستمرار، وهذا من كمال رحمة الله جل وعلا أنه أكد الدخول في الجنة بالأبدية ولم يؤكده بالأبدية في النار. وهما دائمتان كما جاء في الحديث، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أعطاهم جل وعلا الرضا فلا يسخط عليهم أبدا، والنظر إلى وجهه الكريم لهم الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهو ألذ ما يتلذذ به أهل الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا بما أعطاهم الله جل وعلا فلا يطلبون زيادة، لأن الله جل وعلا أعطاهم ما تمنوه، ذلك العطاء والفضل لمن خشي ربه، لمن خاف الله جل وعلا وابتعد عن معاصيه. وأهل الجنة في منازل متفاوتة، وكل واحد منهم لا يرى أن أحدا أفضل منه، كل مسرور بما هو فيه، لكنهم متفاوتون. وخشية الله جل وعلا تحصل باجتناب محارمه والخوف من عقابه، لأن من قال إنه يخشى الله ووقع في معصيته فما صدق في قوله، وإنما الخشية هي التي تمنع العبد من الوقوع في المعصية.
اقرأ.
ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله أولئك هم خير البرية. ثم قال تعالى جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم على ما أوتوه من النعيم المقيم ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقاه وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يكن يراه فإنه يراه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل علي أيام من رمضان وأريد أن أصومها مع 6 من شوال، هل عملي صحيح؟
لا يا أخي، ما ليس بصحيح، ما يصح أن تنويها من رمضان وعن 6 من شوال، فصيام رمضان فرض، وإذا أفطر المرء أياما من رمضان لعذر وجب عليه أن يقضيها بنية قضاء رمضان، ثم إن أراد بعد هذا أن يصوم 6 من شوال فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وقال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، وهي تعتبر 36 يوما، فيكون كأنه صام 360 يوما.
يقول السائل خال أمي هل يجوز أن يصافح أختي؟
خال أمك يصافح أختك الشقيقة أو أختك من الأم لأنه يكون خالا لها، بخلاف أختك من الأب فهي أجنبية منه، فالخال يكون للمرأة ولذريتها من بعدها ما تناسلوا فهو خال لهم للذكور والإناث، وهو محرم للإناث. وأما أختك من الأب فخال أمك وأخ أمك أجنبيان منها.
يقول السائل ما حكم من لبى بعمرة وحج ثم وقال محلي حيث حبستني وبعد ذلك رجع إلى أهله ولم يحج لكنه أدى العمرة؟
إذا رجع محصورا ممنوعا من الدخول فلا بأس عليه، لبى بحج وعمرة فمنع من دخول مكة بسبب من الأسباب، إذا كان قد استثنى بأن قال فمحلي حيث حبستني وقد حبس فله أن يتحلل ولا شيء عليه. وأما رجوعه باختياره فلا يجوز، لأنه علق على الحبس بقوله فمحلي حيث حبستني، إذا وجد الحبس المانع فأنا أتحلل، وإذا لم يوجد فيجب عليه تأدية نسكه.
يقول السائل كيف؟
يقول كيف يفاضل بين الملائكة والله جل وعلا عصمهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم؟ نحن قلنا مفاضلة بين الملائكة ومؤمني بني آدم المؤمنون الصالحون، وقد يكون هذا العصمة من الأدلة على تفضيل بني آدم على الملائكة، لأن الملائكة لا هواية لهم ولا نظر لهم في المعصية، معصومون منها، وابن آدم ما عصم وإنما عصم نفسه، منع نفسه. فالإنسان مثلا اللي عنده القدرة على الزنا ويمتنع عنه خوفا من الله ليس كالعنين الذي لا يقدر على الزنا، وليس المراد التفضيل كل واحد من بني آدم من المؤمنين مفضل على كل واحد من الملائكة، لا، قلت على سبيل العموم. يعني مثلا نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، وإذا قلنا لا جنس الملائكة أفضل من بني آدم ما يقول ما يصح أن نفضل محمد صلى الله عليه وسلم على الملائكة، لأن جنس الملائكة أفضل. والخلاف بين أهل السنة رحمة الله عليهم في هذا، يعني الخلاف في هذا ما يؤثر.
يقول السائل الطالب في الخارج هل يجوز له أن يتزوج من امرأة كتابية علما أنها تشترط أن يعيش حياتها كطريقة أهلها بحيث تخرج متبرجة وتخالط الرجال؟
الأصل أن للمسلم أن يتزوج الكتابية لقوله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن بشرط الإحصان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الرجل إذا بلغه أنه تزوج كتابية فيقال له أحرام هو؟ فيقول لا، ولكن يمنع من هذا خوفا على نشأة الأولاد وفساد الذرية، لأن المرأة الكتابية ستنشي أولادها على دينها وعلى طريقتها. ولذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز الإقدام على تزوج الكتابية إلا عند الضرورة، عند الضرورة والحاجة الملحة يكون حلال، وفي الساعة ما ينبغي أن يقدم على هذا ولا يقال إنه حرام. وأما هذه التي تشترط أن تعيش حياتها كطريقة أهلها فهذه ليست محسنة، والله جل وعلا أباح زواج الكتابية. والإحصان يعني أن تكون عفيفة، أن تكون محافظة على نفسها. أما إذا كانت تخرج متبرجة أمام الرجال الأجانب هذه ليست بعفيفة ولا محصنة. فبشروط يصح.
يقول السائل زواج المتعة لمن يخشى على نفسه ارتكاب فاحشة الزنا وهو يعيش في بلاد الكفار هل يجوز له ذلك؟
نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت، يتزوجها شهر، 10 أيام، 5 أيام ونحو ذلك، هذا كان مباح في صدر الإسلام، ثم حرم ومنع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة، ولا يجوز للمرء أن يتزوج زواج المتعة بأي حال من الأحوال، وإنما يتزوج الزواج الشرعي الصحيح أو يتخذ العلاج النبوي الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يمنعه بإذن الله عن الحرام. تقول: عند حمل الجنازة هل يكون الرأس في المقدمة أم الأرجل، خاصة في حالة قدومها إلى المسجد الحرام وعند الخروج منه؟ لا حرج والحمد لله في هذا ولا هذا، لكن لعل الأحسن والله أعلم أن يكون الرأس هو المقدمة.
يقول السائل: لقد أحرمت بالعمرة ثم لما وصلت إلى مكة فسخت العمرة وليس عندي قيمة الدم، فهل علي شيء إن أجلته إلى بعد الحج أو إلى أن يفتح الله علي؟
أولا، الدم يجب على الإنسان أحيانا فيما لا يعذر فيه بالجهل أو النسيان، وأحيانا يفعل المرء المحظور ويعذر لجهله أو نسيانه فلا يلزم فيه دم. ثم إن الإنسان إذا كان عليه دم وتيقن ذلك، فكونه يبادر حسب حاله أولى براءة لذمته، لأن كون الإنسان مشغول الذمة بواجب شرعي مثلا أو يبرئ ذمته منه، لا شك أن إبراءه لذمته من هذا الواجب الشرعي خير. فمثلا هو عليه هدي ولا يستطيع قيمة الهدي، يقول: هل أصوم أو أؤجل الهدي لعلي أستطيع بعد 2 أو 3؟ نقول: لا يا أخي، انظر إلى حالك الآن، ما دمت لا تستطيع فبادر بالصيام براءة لذمتك، إذا كنت تستطيع الهدي فحسن، ما تستطيع الهدي لا تؤخر الشيء في ذمتك وأنت لا تدري هل تتمكن من الأداء أو لا، أو تموت وهذا الشيء واجب في ذمتك. فكون الإنسان يبرئ ذمته من كل ما لزمه لآدمي أو لله جل وعلا فهو أولى. مثل إنسان يكون عليه دين وهو يتمكن من أدائه لكن يؤخره، لا يا أخي، أبرئ ذمتك بسداد الحق الذي عليك، لأنك لا تدري مدة بقائك في الدنيا. وكذلك الأمر الشرعي، مثلا إذا كان مثلا عليه صيام وينظر حاله ويعرف من حاله أنه الآن لا يستطيع الصيام، وقيل له إنك لا تستطيع، يقول: لعلي بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر أتمكن من الصيام. نقول: لا، أطعم يا أخي، ما دام أنك الآن لا تستطيع الصيام ولا تتوقع شيء قريب فبادر ببراءة ذمتك.
يقول السائل: هلك هالك عن أم وثلاثة أبناء وثلاث بنات وثلاث أخوات لأم وزوجة، كيف تقسم تركتهم؟
هالك عن أم لها السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للإخوة لأم شيئا. الأم لها السدس 4 من 24، والزوجة لها الثمن 3 من 24، يبقى 17 من 24 للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أين خبر إنا؟
انظر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وين الخبر؟ ما جاء الخبر إلى الآن. في نار جهنم، هذا هو الخبر. الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فالجار والمجرور هو خبر إن.
يقول السائل: امرأة مريضة لا تستطيع القيام إلا بالمشقة، ولم تصلي يومين، فماذا تفعل؟ تقضي الصلاة وكيف؟
لا تستطيع الصيام، تطعم. إذا كانت لا تستطيع ومرضها مخوف أو مرض لا يرجى برؤه، فتطعم عن كل يوم مسكينا، ولا شيء عليها غير هذا. ولم تصلي يومين، تقضي هذه الصلاة. ولا يجوز للمسلم وللمسلمة أن يترك الصلاة ما دام العقل باق. إذا فقد العقل أو فقد الإدراك سقطت التكاليف الشرعية المتعلقة بالبدن، وبقي عليه التكاليف الشرعية المالية مثل الزكاة. وأما ما دام العقل باق فلا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، يجب عليه أن يؤديها حسب استطاعته. فبعض الناس يجهل، إذا دخل المستشفى وأصيب بشيء من النجاسات يقول: أؤخر الصلاة حتى أخرج إن شاء الله وأغسل ثيابي وأغسل النجاسة وأصلي. نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك هذا، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فما يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي على حسب استطاعته. فإذا كان هذا المريض أخر الصلاة فعليه المبادرة بقضائها، يقضيها مرتبا كما تركها. إذا كان ترك أول وقت صلاة الظهر يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، وإذا كان ترك أول وقت مثلا الفجر صلى الفجر أولا ثم الظهر ثم العصر وهكذا.
يقول السائل: رجل يريد أن يقوم بعمرة لأخته وهي معوقة لا تستطيع، هل يأتي لها بعمرة؟
إذا كانت ما تستطيع وعقلها باقي، يعني معوقة في بدنها، فنعم، تخبرها، فإذا رغبت في هذا تعتمر عنها. فالحي لا تعتمر عنه إلا بشرطين: أولا أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، الثاني أن يعلم عنك قبل أن تحرم بهذا النسك. والميت تعتمر عنه متى شئت. وأما إذا كانت معوقة معثوها في عقلها فهذه ما تعتمر عنها ولا تحج عنها، لأنها أصلا غير مكلفة، رفع القلم عن 3.
يقول السائل: أيهم أقرب إلى المسلمين في العبادة والعقائد، اليهود أم النصارى؟
أما القربة إلى الإسلام فليسوا بأقرب للإسلام كلهم، ولا يقال هذا أقرب من هذا، لأنهم كلهم ضلال. وكلهم كفار، اليهودي والنصراني كلهم كفار. والله جل وعلا يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود لأن عندهم العلم فلم يعملوا به، والنصارى والضلال، النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فالقرب من الإسلام لا أحد منهم قريب من الإسلام، وإنما ذكر الله جل وعلا أن النصارى أقرب مودة للمسلمين من اليهود في المودة واللطافة والاستجابة خير من اليهود، لأن المسلمين من النصارى مماليك وبلدان كاملة، يدخل أهل البلد كلهم في الإسلام، بخلاف اليهود فهم أهل حقد وحسد وبغضى وكراهية للإسلام والمسلمين، ولم يسلم منهم إلا القلة. المسلمون من اليهود يعدون على الأصابع في المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وبين أظهرهم. والنصارى بعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية وذهبت سارع الكثير منهم وأسلمت البلدان الكاملة بدعوة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من خيار الأمة. لكن من حيث الدين ما يقال إن النصارى أقرب من اليهود للدين الإسلامي، لا، كلهم لا خير فيهم في دينهم وباطل دينهم، ولكن بعضهم ألطف من بعض، كما قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وعقلاء النصارى إذا تليت عليهم آيات الله جل وعلا آمنوا بها وسارعوا واستجابوا وقبلوا الحق، لكن هم على نصرانيتهم ما يقال إنهم على الحق أو إنهم أقرب، مثل الموجودين حاليا الآن يقال إن النصارى أقرب إلى الإسلام من اليهود، لا، كلهم لا خير فيهم وكلهم شر، وكلهم شر البرية كما قال الله جل وعلا. لكن استجابة النصراني للإسلام أكثر من استجابة اليهودي.
يقول السائل هناك من يقول في بلادنا أن الله مستغن عن عرشه وهو في كل مكان.
أما الكلمة الأولى فصحيح وحق ويجب الإيمان بها واعتقادها أن الله مستغن عن العرش وعن غيره، فهو الغني عن خلقه وهو الممسك للسماوات والأرض أن تقع، والعرش وسائر المخلوقات في حاجة إلى الله جل وعلا، والله مستغن عن الجميع. وأما الكلمة الثانية فهذه باطلة وكفر وضلال، فالله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو جل وعلا منزه عن السفل خلافا لما يقوله الجهمية. تقول الجهمي تقول سبحان ربي الأسفل أو تقول سبحان ربي الأعلى سواء، قبحه الله. وإنما الله جل وعلا له العلو المطلق، والآيات كثيرة في القرآن في إثبات العلو لله جل وعلا، والعلو رفعة وأفضل، وكل واحد منا يريد العلو ولا يريد السفل. فالله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، والله مستغنى عن العرش صحيح بلا شك، مستغنى عن العرش وعن جميع المخلوقات جل وعلا، وجميع الخلق في حاجة إليه سبحانه.
يقول السائل: الصلاة في هذا الحرم 100,000 صلاة، هل المقصود صلاة الفرض أم أي صلاة من النوافل؟
مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام للفرض والنوافل إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص الفريضة دون النافلة، وإنما الصلاة، وإذا قيل الصلاة تشمل الفريضة والنافلة. والمراد بالمسجد الحرام والله أعلم مكة كلها، ليس المراد بها هذا المسجد خاصة. لا شك أن الصلاة في هذه البقعة الشريفة أفضل من سائر بقاع مكة، لكن مضاعفة الصلاة 100,000 صلاة في سائر بقاع مكة إن شاء الله. الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان الإسراء من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال بعض المفسرين من بيت أم هانة خارج المسجد. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة في حجة الوداع، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام، وصلى خلف المقام، ثم خرج إلى الأبطح ونزل هناك، وصار يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام في الأبطح، يصلي بهم هناك. ولو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وبالمسجد هذا شرفه الله 100,000 صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع أصحابه من الصلاة في المسجد الحرام ويصلي بهم بالأبطح، إلا أن الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة إن شاء الله.
يقول السائل: نزول المياه غير المني من فرج المرأة عند مداعبة الزوج لها، هل يوجب الغسل من الجنابة وهل يفسد الصوم؟
هل يخرج من الفرج البول وهذا نجس ويوجب الوضوء، الاستنجاء أولا ثم الوضوء. والمذي عند تحرك الشهوة وهو نجس ويوجب غسل أثر النجاسة والوضوء. والمني وهو الذي يخرج دفقا بلذة وهو الذي ينشأ منه الولد بإذن الله، هذا طاهر وموجب للاغتسال، فالمذي نجس ويجب غسله ويجب الوضوء منه لأنه ناقض للوضوء ولا يجب الاغتسال، وإنما الاغتسال يجب عند خروج المني أو الجماع وإن لم يحصل خروج مني.
يقول السائل: إذا كانت جدتي من أمي مريضة لا تستطيع الصوم وهي فقيرة، فهل أعطيها حق الإطعام؟
نعم، إذا أعطيتها حسن، ويكون هذا من برك بها إذا أعنتها، وإلا فهي إذا استطاعت الصيام يجب عليها، وإذا لم تستطع الصيام يكون عليها الإطعام، إذا لم تستطع الإطعام يكون في ذمتها متى ما استطاعت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا بادرت أنت أو أحد من أقربائها أو أحد من جيرانها أو أحد من المسلمين فأعطاها ما تتصدق به عن صيامها فحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل التمر ليتصدق به عن جماعه لزوجته في نهار رمضان. يقول إن أمي شديدة الطباع وتغضب كثيرا علي وعلى زوجتي، فهل في اعتزالي السكن معها عقوق لها؟ لا يا أخي، ليس بعقوق، ليس من البر السكن، لازم من البر السكن، لا، قد يكون الرجل بار بوالديه ولا يسكن معهم، وربما يكون بعده عنهما في السكن يكون أفضل من سكناه معهما وأحب إليهما ليكون على صلة بهما ونفع لهما. وأما إذا كان معهما باستمرار فقد يغضبان عليه أو على زوجته أو على أولاده ونحو ذلك، فلا حرج، لكن لا تقصر عليهما فيما تستطيع من برهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.